بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام أحمد: حدثنا روح، وروح هو ابن القاسم، قال: حدثنا حبيب بن شهاب العنبري، وسيأتي أن ابن معين وثقه، ووثق أباه أبو الزرعة، قال: سمعت أبي يقول: أتيت ابن عباس أنا وصاحب لي، فلقينا أبا هريرة عند باب ابن عباس، فقال: من أنتما؟ فأخبرناه، فقال: انطلقا إلى ناس على تمر وماء، إنما يسيل كل واد بقدره. قال: قلنا: كثر خيرك، استأذن لنا على ابن عباس. قال: فاستأذن لنا، فسمعنا ابن عباس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم تبوك، فقال: ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله، ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه يقري ضيفه ويؤدي حقه. قال: قلت: أقالها؟ قال: قالها. قال: قلت: أقالها؟ قال: قالها. قال: قلت: أقالها؟ قال: قالها. فكبرت الله وحمدت الله وشكرت. قال: هذا حديث صحيح، وحبيب بن شهاب وأبوه ترجمتهما في تعجيل المنفعة. تعجيل المنفعة هذا كتاب للحافظ ابن حجر، أفرده للذين لم يترجم لهم في التهذيب. أنا غالبهم من رجال الإمام أحمد أو من المسند. قال: وثق حبيبا ابن معين، وثق أباه شهابا وهو ابن مدلج العنبري أبو زرعة. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن حبيب ابن شهاب قال: حدثني أبي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خطب الناس بتبوك: ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل، ويجتنب شرور الناس، ومثل آخر باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه. قال: هذا حديث صحيح، وحبيب بن شهاب ترجمته في تعجيل المنفعة، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا بأس به، ووثقه النسائي، وأبوه الشهاب أيضا ترجمته في تعجيل المنفعة، ووثقه أبو زرعة. طيب، هذا الحديث حديث صحيح، يحكي شهاب ابن مدلج العنبري أنه جاء إلى ابن عباس هو وصاحب له، فلقي أبا هريرة عند باب ابن عباس، فلعله كان يريد شيئا منه، فقال: من أنتما؟ فأخبرناه، فقال: انطلق إلى ناس على تمر وماء، إنما يسيل كل واد بقدره. أنا إذا أردتم الطعام فهناك أناس معهم تمر وماء يعطونكم منه، فسيعطونكم على قدركم أو على قدر ما كان معهم، إنما يسيل كل واد بقدره، معنى على ما يكفيه. فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، أن كل واد يسيل بما فيه أو بما يكفيه من الوادي، وهذا يطلق على كل ما كان أعطي الإنسان من علم أو من طعام أو من غيره، فالذي ما عنده إلا القليل يتصدق بما عنده، وكذلك العالم يعطي بما عنده، يعطي بما عنده من العلم، إنما يسيل كل واد بقدره. فقال: قلنا كثر خيرك، استأذن لنا على ابن عباس. وهذا يدل على أنهم كانوا أرادوا العلم ولم يريدوا الطعام ولا غيره، فلهذا لما ذكر لهم أبو هريرة الطعام فكأنهم قالوا: نحن ما جئنا لهذا الأمر. وهذا أيضا فيه فضيلة ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حتى أن أبا هريرة يستأذن ابن عباس في من يأتيه، وهذا لأن ابن عباس انتشر علمه وكثر علمه، خاصة فتواه، حتى أنه فاق كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الحديث فلا شك أن أبا هريرة أحفظ من ابن عباس وأكثر حديثا من ابن عباس، لكن أراد هنا المعنى أما في الفقه والفتوى وكذلك التفسير، فكان ابن عباس أكثر الصحابة ممن كان موجودا في ذلك الوقت، كان أكثرهم فتيا وتفسيرا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلهذا احتاج الناس إليه، فهو جمع بين التفسير والفقه والحديث واللغة وغير ذلك، وكان يعطي كل واحد ما أراد من العلم، فلهذا اجتمع الناس إليه رضي الله تعالى عنهما. فاستأذن لهم أبو هريرة، استأذن لهما ابن عباس، قال: فسمعناه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه خطب يوم تبوك. وقد يكون ابن عباس حضر تبوك، والغالب أنه لم يحضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ الصغار، وابن عباس لم يبلغ بعد، وغالب حديث ابن عباس أخذه من الصحابة، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد ابن عباس، فكان يأتي إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيوتهم، حتى قال: كنت أجلس عند باب زيد بن ثابت الظهر فتسفني الريح، تأتي الريح وتسفه، قال: وأجلس حتى يخرج العصر، معنى لشدة اجتهاده وتحصيله ومحبته للعلم أنه يجلس على أبواب الصحابة حتى يأخذ العلم، وكان أيضا يلازم عمر لأجل أن يأخذ منه العلم، فأخذ علما كثيرا، وكذلك أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، في البخاري: علمه التأويل، وعند أحمد: فقهه في الدين وعلمه التأويل، وإسناد الحديث صحيح أي عند أحمد. فكان أفضل الناس في التفسير، حتى قال ابن مسعود: وكان ابن مسعود من ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرفهم بالقرآن، إلا أنه كان يقول نعم ترجمان القرآن ابن عباس، نعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو عاصرنا لما غلبه أحد، أو كما قال رضي الله عنه لو عاصر أسناننا، أي ابن عباس لأنه كان صغيرا، لو عاصر أسناننا لما غلبه أحد، أي في العلم كثرة العلم، فهو صغير لكن تحصل على علما كثيرا. قال فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك. قال بعض أهل العلم أن ابن عباس لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا 15 حديثا، وبقية الأحاديث كان يرويها عن الصحابة لكنه لم يذكرهم، أنا ما يذكر أسماءهم، وهذا من تدليس أو أقصد من إرسال الصحابي، ومرسل الصحابي مقبول عند عامة أهل العلم. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم تبوك فقال ما في الناس مثل رجل أخذ بعنان فرسه فجاهد فيجاهد في سبيل الله. عنان الفرس معناه الحبل الذي يربط على رأسه، على مقدم معناه على رأسه ورقبته، ويقال عنان، وسمي عنان لاستواء الحبل، حبل من هنا وحبل من هنا فيسمى عنان. فآخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، أنا لا يختلط بالناس كثيرا، وإن اختلط فيختلط بهم في الخير، في الجهاد في سبيل الله وغير والصلوات. وأما الجلوس مع الناس والأخذ والرد وما يكون في المجالس فهذا يبتعد عنه، إلا إذا كان أناس من الصالحين يأخذ عنهم العلم أو يأخذ عنهم شيء من الخير فيجلس معهم يسيرا، وليسوا من أهل الغيبة ولا من أهل النميمة ولا من أهل الكذب، بل كلامهم في الخير والأمر المباح، فهذا أيضا شيء طيب. وأما ما كان فيه من التنازع والاختلاف والتضاد وغيره فهذه من شرور الناس التي يجتنبها. فقال ما في الناس مثل رجل آخذ بعنان فرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس، ومثل رجل باد في غنمه، باد معنى باد أي ذهب إلى البادية، ذهب إلى البادية وأخذ غنمه، وهذا مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين يشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. وهذا أيضا هكذا باد في غنمه، يأخذ غنمه إلى البادية يبتعد من الناس ويبتعد من الفتن. قال يقري ضيفه، إذا نزل عنده الضيف قراه وذبح له وأطعمه، ويؤدي حقه أي الزكاة وشرب اللبن المنيحة وغير ذلك مما يكون فيه حقا في هذه الأغنام. قال قلت أقالها؟ فكرر ذلك ثلاثا. قال ابن عباس كان يقول قالها أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكبرت الله وحمدت الله وشكرت، فأفضل مال الرجل. وكذلك هذا الحديث يدلنا على أن أعظم ما يحرص عليه الإنسان صلاح نفسه، أعظم ما يحرص عليه الإنسان صلاح نفسه، وصلاح نفسه ليس هناك ما يوازيها، لا ينبغي للإنسان أن يقدم شيئا عليها على صلاح نفسه، حتى أنه إذا جاءت الفتن ترك هذه الفتن وذهب بعيدا عنها وذهب بعيدا عنها لأجل أن يسلم له دينه، أن يسلم له دينه. فلهذا إذا كان الإنسان في موضع لا يزيد إيمانا، بل أنه هذا الموضع يضره ويعصي الله عز وجل فيه، ويرى أنه يبتعد عن الله جل وعلا أكثر، فهذا المكان ليس له فيه خير، ليس له فيه خير، وإنما المكان الذي يرى أنه يقرب من الله جل وعلا أكثر ويتعبد ربه جل وعلا فيه، أو أنه يرى أنه قائم بدينه، فهذا المكان الذي هو ينبغي أن يتمسك به. ولهذا شرعت الهجرة، شرعت الهجرة لأجل دين الإنسان حتى لا يفتن في دينه، فأمر الله عز وجل من كان في مكة بالهجرة حتى لا يفتن لأجل العذاب. الإنسان أحيانا تضعف نفسه فيرى أنه يعذب يعذب، فيترك الخير ويترك الدين، وهكذا. فلهذا شرعت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أيضا كذلك إذا كان لا يستطيع أن يؤدي دينه ويظهر دينه، يظهر شعائر الدين، فهنا يجب عليه أن يهاجر. وأما إن كان يظهر شعائر دينه من الصلاة وغيرها فإنه له أن يجلس وله أن لا يجلس، لكن إذا رأى أن هذه البلاد التي هو فيها فيه هلاك لدينه وذهاب دينه وفتنته، فإن الواجب أن يرحل من ذلك المكان. فسلامة الدين لا تعدلها سلامة، سلامة الدين لا تعدلها سلامة. فالإنسان يحافظ على دينه، أول ما يحافظ يحافظ على دينه، يحافظ على دينه، ثم بعد ذلك تأتي الأشياء الأخرى، حتى الضرورات الخمس وهو الدين والمال والعرض وغيرها. هذه الضرورات أولها الدين، يحافظ على دينه، فحتى لا يذهب هذا الدين أو يكون فيه هلاكا له، أو فيه مثلا ابتعاد عن دين الله جل وعلا وابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. فلهذا فأعظم فائدة في هذا الحديث أن سلامة الدين لا تعدلها سلامة، سلامة الدين لا تعدلها سلامة. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، والحمد لله رب العالمين.